وقد أتت البابا شنودة الثالث بعد الإسكندرية وبغداد في كرازة المرفقية في مصر وسائر بلاد المهجر.
نص الأب والأب مطاف القدس الإله العبد أمين. أنا عايز أقول للأخوة اللي دخلوا متأخرين معدنا سبعة ورب، أنا 16 دقايق على بال ما أنتوا تخشوا، احتراما ليكم وللمشاركة، لكن انتم ايضا احتراما لمشاعر بات زملائكم مش بسلطي بمتاخرين، والا هضطر ابدا في المحاضره على طول ويفوتكم جزء منها، انا مش مسؤول عن اللي فاتكم. دي نقطه. تاني نقطه، انا كلمتكم في الموضوعات الاتيه في تقليد الانسان والعنصرة والفداء كذا مرة والتبرير والاختيار وتقسية القلب، تقسية قلب الله. والنهاردة ان شاء الله هبتدي معاكم شوية في البيبليكال كريتيسيزم، يعني النقد الكتابي، وشوية أمور تانية كده أحداث كما أدركت. وحكاية البيبليكال كريتيسيزم دي الأشخاص اللي يقروا للأجانب ويقروا للبيبليكال كريتيسيزم ما أسهل أن يتوهوا هم أيضا، يعني سأقول لكم موضوع يمكن تجري أن حاجة غريبة شوي، مسألة دخول المسيح قرشي، دخول المسيح قرشي وبعدين الكاتب بينتقد انجيل متى الرسول في حكاية انه جاء راكبا على اثنى ورحت ابن اثنى، وكانت به لمتى الرسول الصح 21 من آية 8 و7 وفي تفسير الإنجيل يوحنا يبدأ بأن ينتقد أيضا الترجمة السبعينية وينتقد نبوءة زكريا ونبوءة صفانيا وإنجيل متى وينتقد ابن الشيخ وينتقد المترجمين، كل ذلك لكي يثبت شيئا في ذهنك هو غير موجود. لما الكتاب قال ان ياتي راكب على اتان وجحش ابن اتان، لا يقصد ان في نفس الوقت يكون راكب على الاثنين في وقت واحد، لان الكلام لم يصل لأي إنسان أن واحد يكون راكب على الاثنين في وقت واحد، إنما كان يقصد أن السيد المسيح برأفته على الحيوان يريح واحد ويركب الثاني، يعني مرة يركب الأتان في المناطق الجبلية الصعبة وممكن يريحها شوية ويركب الجحش، يركب مرة على دي ومرة على دي. فهو ظن في ذهنه ان ما يبقى يركب على الاثنين يبقى لازم في غلط، فبيقول ايه اخذ القديس يوحنا تتكلم عن الاصلاح المكتوب في سفر زكريا ابتهجوا جدا يا ابن الفرعون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك ياتي اليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان ذكريا 9 قصص. ومعروف ان في الادب النبوي بكلام هو اليهودي وخاصة ما يأتي منه بالأشعار ان يأتي تكرار الكلام لتحسين النغم والوزن ولتوضيح المعنى. يعني كلمة على حمار على جحش ابن اتان دي كررها لتحسين المعنى والنغم. وهو بيقترح في الصفحة اللي بعديها ان هو زي ملكك ياتي اليك وعدل منصور بديع وراكب على حمار بين قوسين دل على جحش ابن اتان وده دي جفن ايه معرفش. وبعدين يوسف اخطا النساخ وبعدهم المترجمون وكتبوها على حمار وعلى جحش ابن اتان بإضافة الواو فجاء المعنى مضبوطا وكأنه جالس على حمار وعلى جحش. نعم والصحيح انه حمار صغير الجحش. بقول فصار المعنى الصحيح هكذا حمار صغير ابن اتان ولكن كما فهم النساخ للترجمة السبعينية هكذا نقل عنها القديس متى في انجيله كما هي. واضطر اللي هو الانجيل اللي هو متى الرسول ان يعدل المعاني والالفاظ للتصير بالمسمى او حمار وجحش ابن اتان. فجاءت هكذا كلام متى الرسول فالوقت تجدان اتانا مربوطا وجحشا معها فخلعهما واتي بهما وان قال لكم احد شيئا فقل لقد محتاج اليهم فللوقت ارسلهم. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي القائل قل لابن الصحيحين هو زمن كتي ياتيك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. فذهبت كالميزان وفعلت متى 21:2-7. هذا الخطأ تكملة الكاتب نفسه يعني هذا الخطأ بالنقل غير المقصود. يعني متى الرسول بجانب النقل غير مقصود عن زكريا النبي فوقعوا الاثنين في خطأ. والخطأ ده سبقه المستاذ والمترجمون والترجمة السبعينية إلى الأصل. يقول هذا الخطأ بالنقل غير المقصود تلافاه كل من القديسين مرقس ولوقا ويوحنا حين ذكروا جحش واحد فقط ما قالوش كلمة واحد. قالوا كلمة جحش ما قالوش كلمة واحد. يعني لما وصل كان راكب على هذا جحش. ويزيد كل من القديس والقديس مرقس والقديس لوقا كلمة جحش لم يجلس عليها أحد من الناس كما جاءت في النسخة السبعينية جحشا صغيرا. ولم يسأل القديس يوحنا أن ينقل الكلمة الأصلية التي جاءت في النبوة أنه يأتي راكبا بل بعدها يأتي جالسا فجلس عليه كما يليق بالمسيح كما يليق والنبوة كما غلط. نعم دي في ترجمة في شرح انجيل يوحنا. اما في شرح انجيل متى يقول ثم يمتد القديس مرقس بالقول ان الجحش لم يركب احد لم يركبه احد من الناس وهذا امر محال. يعني طلع مرقس راخر غلطان زي مرقس. بيقول ثم يمتاز مرقس بالقول انه ان البحث لم يلقه احد الناس، فهذا امر محال اذ يتحكم تمرين البحث على احد يركبه في السابق والا استحال ركوبه. فما هذا الامر؟ هو بحث عن شارعين؟ ام سبق اعده زكريا النبي منذ 520 سنة قبل الميلاد وهو نبي اورشليمي، علما بان كل من قديس مرقس وقديس لوقا يذكران الجحش فقط، الا ان قديس متى هو الذي انفرد بوجود الجحش مع الاكرام. ثم ياتي كلام القديس متى بخصوص تاكيد نبوه زكريا، وفي الحقيقه تاتي النبوه مع التغيير في بعض الكلمات عن الاصل السبعيني، ويبدو انه اخذها من الاصل اللبشي. يعني ايها الاخوه الاحباء، حفظكم الله بيمين الحكيم واسكنكم في مساكن الابرار. نسيت حد ذات احد الشعانين بكل بهجته وروعته، وهتافات الناس وصنع ابن داوود وصنع في الاعالي وهتافات الاطفال، ودفع المسيا عنهم بان من افواه الاطفال والرضعان هياتي صبحا، وحكايه لو سكت هؤلاء الحباره تنقض. كل ده مركز على الجحش والاتام. ومع ذلك أحب أن أقول لكم الآتي: لا يمكن أن متى الرسول يخطئ وينقل عن السبعينية أو عن النبي زكريا أو ما أشبه، لأنه كان شاهد عيان. مش بيمكن، ده شاهد عيان بأحد الرسل اللي كانوا محيطين بالمسيح لما دخل اورشليم، وكانوا معاه طول الرحله وعارفين راكب على ايه ولا ايه. يبقى نقول ان متى كان بينقل عن السبعينية او عن زكريا او عن غيره او غيره، او عن خطا وقع فيه النساخ او حاجه وقع فيه المترجمين، ده شاهد عيان. هل حضرت ساعتها؟ يعني لو قلنا دي عن بولس الرسول، نقول بولس الرسول ما كانش موجود ساعتها فاخذ عن غيره، لكن ده متى كان واحد من الموجودين. دي نقطة. تاني نقطة: أين يوجد عمل الروح القدس وعمل الوحي الإلهي في شذ كتبة الأناجيل من الخطأ أثناء ما يكتبون؟ وزي ما بيقول بطرس الرسول ان لم يكتب احد من نفسه، وانما كانوا مسوقين من الروح القدس. فهنا مهاجمة متى الرسول الذي قال عنه انه فكون انه كون انه يقول ان متى الرسول اخطا ونقل خطا في حكايه اتان يحيى ابن اتان، بينما متى الرسول كان احد مرافقي المسيح وكان شاهد عيان والروح القدس كان حافظ له اثناء كتابه الانجيل. غير ان في مهاجمة مكة الرسول بانه اخطأ لما قال اتان وبحث بمئتان، وان اخطأت السبعينية، وان اخطأ زكريا الى اخره. هو في هذا الامر كان في مهاجمته اخف بكثير من مهاجمته لمرقس الرسول. مع ان في انجيل مرقس يقول يعني بيشرح الانجيل كما يراه قبطي عاش انجيل القديس مرقس واحبه بل عشقه، ولكن مع ذلك اللي يقرا تفسير انجيل مرقس يلاقيه اخر فصل شرحه مرقس 16 اصحاح 16 من 1 ل 8، وبعدين من الآية 9 للآية 20 حذفهم تماما ولم يذكر لهم شيئا، وقال بعد ما خلص آية 8 وساب من 9 ل 20 قال بهذا يرتاح ضميري أني أكون قد قدمت القارئ مفهوما حقيقيا عن القيامة اللي ذكرت في الأول، يعني مما يتناسب مع الجزء الضائع من نهاية إنجيل مرقس. مين قال إن الجزء ضائع؟ بل ربما يكون هذا القديس البارع قد قصر أن يترك الحديث عن القيامة غير منتهي، فدعوة منه لقارئ انجيله ان يمتد بالتامل للحر. وهكذا يرى ان انجيل مرقس ينتهي عند اصحاح 16 اية 8 والباقي ضائع. ضائع منين؟ انا عايز اعرف. موجود في كل ترجمات الكتاب المقدس اللي بين ايدينا، موجود في نيو كينج جيمس، موجود في الان اي في، موجود في الترجمه الاوروشيه، موجود في الترجمه الطيبه، موجود في الترجمه السريانيه، موجوده في كل الكتب. اشمعنى يعني ما هو لقى هذا الجزء ضائع من الصح 16 ايه 9 ايه 20؟ طب انا عايز اشوف ايه اللي بيكتب الضمير عشان الواحد يكون يرتاح ضميره. من آية 9 في انجيل مرقس اصحاح 16 بيقول ان المسيح ظهر اولا لمريم المجدلية، وبعدما قام باكرا في اول اسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها 7 شياطين، فذهبت واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون، فلما سمعوا ذلك انه حي قد نظرته لم يصدقوا. قل ان ظهر اولا لمريم المجدليه موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 20، وبنقراها في انجيل القيامه هذه القيامه باستمرار، وموجوده في انجيل متى اصحاح 28، ومن جهة أخرج منها 7 شياطين موجودة في إنجيل لوقا إصحاح 8. يبقى إيه اللي يتعب الضمير هنا؟ وكل إن التلميذ مصدق العيش موجودة كده تعرف. يقولوا بعدين وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان ومنطلقان في البرية اللي هما التلميذي عمواس. وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدق ولا يأذين. وظهور لهذين الاثنين موجودة في لوقا 24، فإيه اللي يتبع الضمير فيه؟ ويقول اخيرا ظهر الاحد عشر وهم يبتكرون ووضح عدم ايمانهم وفساد قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نزلوه قد كانوا. دي موجوده في 24. وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقه كلها. ودي موجوده في متى 28. قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. لم امن واعتمد خالص. دي يعني مش عندهم ازاي مثلا. ودي اللي بنرد عليها على البروتستانت لما يقولوا في ايه الايمان نقول لهم لا الكتاب بيقول من امن واعتمد. فلم يؤمنوا. وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يتكلمون بألسن جديد ويحمل لهم حياه ومشاهد وسمع ويقولون ويضعون ايديهم على النار في ايه. كنا من التلاميذ يقفوا مع بالذات دي حاجه تدفع بالضمير. ثم ان الرب بعد ما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الاب. وارتفع المسيح للسماء موجوده في اعمال الرسل باصحاح واحد وجلوسه عن يمين الاب موجوده في الرساله الى العبرانيين مرات عديده وموجوده في اعمال الصح سبعه في رؤيا استفانوس. ايه اللي انت بالضمير هنا؟ وانهم فخرجوا وكرزوا في كل مكان وكان الرب يعمل معهم ويثبت كلامهم بالايه. فين اللي انت بالضمير هنا؟ ولا انسان يقرا في البيبليكال كريتيسيز ويلاقي احد الكتاب يقف ضد الايات دي فياخدها مقشره ومبخره وينشرها كعقيده. ايه معنى الكلام ده؟ ده البروتستانت حذف من الانجيل اسفار بحلف لكن لم يحذفوا هذا الجزء من مرقس الرسول. مين واحد مننا يحذفه ويقول لك هي صح ضميري؟ فالمهاجمة لمس الرسول بحين غلط لما قال أتان وبحش من أتان. المهاجمة لمرقس الرسول في إنه آيات من الإنجيل ما لهاش وجود يقول هذا الجزء الرائع. المهاجمة لمرقس الرسول حتى أتان لما قال المهاجمة لمرقس الرسول لما قال جحش لم يركب عليه احد قط وقال ده محال لان لازم الجحش يمرنوه ويركبوا عليه قبل ما واحد يركبوا بصفه يعني في مشوار طويل يعني. برضه مرقس غلط. ينبغي للانسان حينما ينقد ان يضع حدودا لنقده. احنا في مره من المرات قلت لكم بينتقد بعض الجنسين وجايز نتصرف في محاضره ثانيه ولكن كنا ننقد الانجيل ذاته في متى ومرقس بامر صعب من يحتمله. ننتقل الى نقطه ذلك بوضوح ايمان انه هو المسيح الموعود وليس بعد نبي من الانبياء ولا اي انسان قابل للملك من بني الانسان والمصدر حياه كل حاجه. وطبعا كان يحسب انه المسيح لكن الانسان غير ممكن يكون مرشد وقت بسيط غير مشير. المهم ان ايه؟ طبعا بعد بحث طويل لغوي على ان اسم سمعان بن يونا وهل ابن يونا معناها ابن يوحنا، وهو يصر على ان اسم سمعان بن يوحنا لما احنا بنقول بارزونا يعني ابن يونا، او ان يونا اختصار يونان، او ان يونا معناها حمامة، يعني كل دي امور خارج عن الموضوع اللغوية لغاية لما نخش في الجد. ولذلك يقول ايه؟ ان هي باليونانية معناها ابن يوحنا، ويتحتم ان تكون سمعان ابن يوحنا، ولكن المترجم الى العربية اخطأ اذ كان متأثرا بلقب يونا الوارد في انجيل القديس متى. متى ده ما كانش كلام مظبوط، لو سمعان ابن يوحنا كل بقى مش تكرر دي، لاني لا اريد ان ادخل في مناقشات العلوم. وهكذا لم ياتي لقب يونا في اي من التموجين الا في انجيل القديس متى وحده، عند مجله متى برضه وفي هذا الموضع فقط. وطبعا اتت بالعبرانيه يونا حتى اعثر بعض العلماء والمفسرين وقال ان يونا حمامه فهو ابن حمامه، ولكن ليس هذا صحيحا ولا هي اختصار لكلمه يوحنا بل تكون مسائل اخرى. وهذا خطا، استاتي يوحنا دائما بالعبرانيه بشرط ان لا تختلط ابدا مع يونا التي اختصار يونان. كل دي امور يعني خلف الموضوع. المهم مر في كلام بطرس يقول وان نبدا نصيحه له او نبدا نصيحه له ابن يونا ابن يونان لا يقصد به اباه الجسدي واللقب نبوي أبناء الأنبياء لم حصل معناها في نبوة يونان النبي التي سبق أن ذكرها في إنجيل متى وكذا، على أنها تعني الموت الإعجاز في بطن الحوت والقيامة، إشارة إلى إشارة القديس بطرس من أوائل كل دين. يعني بطرس شغل الأخوة. ومع ذلك يتكلم بقى الكلام اللي انا عايز اقصده ماشي الكلام اللغوي ده. يقول رغوة بذلك على بطرس يمثل الكنيسة في العالم فعلا التي تتبع الرب في موته وقيامته. بس بطرس اللي يمثل الكنيسة. ربي يقول ان لحم ودم لم يعلن الله لكن اب الذي في السماء. بمعنى ان الله استعلن يسوع للتلاميذ انه المسيح ابن الله لهذا الاستعلان الابوي لسمعان ابن يوحنا ابن يونا، ونال لقب الصخره بطرس. وبعدين بيذكر الايه بتاعت أحمدك أيها الأب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه، أي أنه بالمسيا بن قسين عن الحكماء والفقهاء وبن قسين الكاتب الفلسطيني وأعلمتها للأطفال بن قسين والتلاميذ، ويربط الاثنين بالضبع. طيب نخش قدام. واضح ان القديس بطرس هو اول من اعلن له الاب السماوي ان يسوع هو المسيح ابن الله. انا مش مفكر ان ده خالص ارشح لكم، لكن بيرتب عليه كلام. واضح ان القديس بطرس هو اول من اعلن له الاب السماوي ان يسوع هو المسيح ابن الله. فهذا الاعلان اعتمادا على اختيار الله للقديس بطرس بالذات دون باقي التلاميذ جميعا ليستعلن له حقيقه المسيح انه هو ابن الله، اصبح هو بمقتضى استعلان الله له وبمقتضى استثنانه على سر المسيح اصبح الاول بمقتضى الحال بان يرسو عليه اول بناء للكنيسه. فان كانت الكنيسه شخصيه فهو الشخص الاول الذي تستقر عليه شخصيه الكنيسه، وان كانت الكنيسه هي عقيده وايمان كان القديس بطرس هو اول من نطق بالعقيده والايمان، فاصبح بالضروره وحسب الواقع الايماني ان يكون ايمان وعقيده قديس بطرس يكونان هما الكنيسه. وبعدين يقول نرى ان القديس بطرس هو بالفعل لم يليق به وحده ان تقع قرعه بناء اسم الكنيسه الاولى على اسمه. وبعدين يقول والدليل الواضح على ذلك انه كرز بنفسه بين الامم، بل وكان اسبق من بولس الرسول في ذلك. كان المسيح يطبق قولا وعملا ما اعلنه الاب للقديس بطرس ليكون هو البناء الاول او الاساس الذي يبني عليه المسيح كنيسته. اما لماذا القديس بطرس بالذات فهذا يسال عنه لدى الاب السماوي، لانه اختاره دون سواه ليستعلن له سر المسيح. سر المسيح هو سر. ولكن بطرس الذي رآه المسيح ودعاه ثم لبى الدعوة واتبع الرب بغيرة وأثبت كفاءته كتلميذ هو الذي أراده الآب السماوي. إذن ليست مواهب بطرس ولا إمكانياته من أي نوع، بل دعوته إلى آخر. الكلام ده بقى ما اقدرش أقف عنه بس أبدا. الدعوة إن المسيح هو ابن الله وهو المسيح وهو المسيح دي بدأت من زمان. بدأت أولا من الآب السماوي في يوم العناد وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت في متى 3 ولقى 3. وبدأت أيضا في يوحنا المعمدان، كان أول واحد ربنا أعلن له ليا، ولذلك قال في إنجيل يوحنا 1:34 وأنا قد رأيت وشهدت ان هذا هو ابن الله. فما كانش اي واحد استعلنت له بنوة المسيح للاب هو بطرس. وما يحنا قال كده، قال وانا قد رايت وشهدت ان هذا هو ابن الله. يا ريت لما تدرسوا معايا النقطه دي تشوفوا انجيل يوحنا اصحاح 1، لأن مش بس يوحنا المعمدان وإنما لأن جايز واحد يقول الاول واحد من الاثنى عشر. لا مش هنجيب برضه من الاثنى عشر. ما جابش كده. شوفوا ايه. بيقول ايه تاني؟ وكان انا كنت سائل تاني. بيقول كان عند راوس ليوحنا واحد ايه 40. كان عند راوس ابو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه. هذا اللي هو اندراوس وجد اولا اخاه سمعان فقال له قد وجدنا مسيا الذي تفسيره المسيح. اذا اندراوس اعترف ان ده هو ايه؟ هو المسيح. فجاء به الى يسوع فنظر اليه يسوع قال انت سمعان بن يونس انت تدعى الصفا الذي تفسيره بطرس. فما قالوش انت تبقى بطرس في بناء الكنيسة ده انا من اول الدعوة. وبيقول في الغد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد في لبس فقال له ابان. وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة أندراوس وبطرس في لبس وجد ناثانائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع الذي ابن يوسف الرجل من الناصره الى اخره. ونسانئيل ده قبل المسيح وقال له حكايه الدين دي الى اخره. اداب نسانئيل وقال يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. فابن الله سمعت من الاب السماوي وابن الله سمعت من يوحنا المعمدان وابن الله سمعت من نثانئيل وكلمة المسيح والمسيا سمعت من أندراوس. كل هذا قبل ما بطرس يقول أنت هو المسيح ابن الله. والمرأة السامرية أعلن لها المسيح نفسه قالت له نحن نعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح وقت وده يخبرنا بكل شيء. قال لها قال لها يسوع الذي يكلمك انا الذي اكلمك هو. يبقى اعلن له ذاته ان هو المسيح وان هو المسيح. وبعدين اهل السامره في نفس الاصحاح من يوحنا اربعه قال للمراه السامريه نحن قد سمعنا ونعلم ان هذا هو بالحقيقه المسيح مخلص العالم. المسيح هو بطرس في متى 16. في متى 14 ركاب السفينة اللي شافوا المسيح انتقر الأمواج وانتقر الرياح والدنيا تبتد بيقول ايه كتاب في متى 14 سجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله. لم يكن بطرس هو اول من استعلنت له هذه الحقيقه. كنا من الاب والرهب ما عندناش مانع. المسيح نفسه قال ان نحن من عظمى النبي عن راكب الاب السماء. لكن هو اول واحد بيلاقي. لانه بيبني على كلمه اول واحد حاجات كتير. انه دام اول واحد يبقى هو اول واحد في الدنيا الكنيسة عليه وانه هو اول واحد من نطقه بالعقيدة وانه هو اول واحد الى اخره. فالكلام ده كلام مش مظبوط ومبالغ فيه. وبعدين يقول ان اللي قال له المسيح كده مش هو مجرد بطرس الصياد ولا امكانياته لكن ده التلميذ اللي عمل الدعوه غيره وغيرته عليها هي التي أسهلته لدى الآب بقياس خاص أن يكون هو أول من يستعلن له سر المسيح الذي هو بدوره سر الكنيسة. لأنه واحد استعلنه الأب روحنا المعمل. وبعدين أعطيكم مفتاح القدس ما تقول وليس عفويا أن نعطي المسيح مفاتيح الملكوت السماوات وبطرس لأربة أخيه بل على أساس الإيمان يعني. فبطرس لا يفتح بإرادته ولا يخلص بإرادته ولكن بالمقتضى أن تنقل. عايز أقول أنه إن كان السيد المسيح في مادة 16 قال لبطرس أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات اللي هو الحل والباب، فقد أعطى هذا الحق نفسه إلى باقي إلى التلاميذ كلهم في مادة 18 قال لهم ما ربطتموه على الأرض يكون مربوطا في السماء وما حللتموه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأعطاه أيضا للتلاميذ بعد القيامة في يوحنا 20:22-23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم ومسكت. إذن المفاتيح لم تعط إلى بطرس وحده إنما أعطيت لكل التلاميذ في متى 18:22. وإن كان بطرس قد نطق بحكاية أنها المسيح ابن الله فدي خاصة بطبيعة بطرس إنه دايما مندفع دايما مندفع، اندفاعه لا يعني إنه هو الأول إنه أنا طبيعته كده اندفع صدق وقال له أنت هو المسيح ابن الله. والمسيح تبض وفي مرات أخرى اندفع والمسيح دبق، زي مثلا اثناء غسل الارض كل التلاميذ تقبلوها في هدوء وفي وداع وفي سكات بقى مندفع قال له مش ممكن ابدا تخسر رجليك، قال له ان لم اغسلك لا يكون لك معي نصيب، قال له طب كمان اخسر الدفع ثاني اخسر راسي وايدي، قال له كفاية عليك رجليك. هو طريقة تقول انه مندفع واحيانا يندفع في حق واحيانا يندفع في باطل زي حكاية غسل البرق. وبعدين انا دائما اقول للكاثوليك حينما يتخذون ما ورد في إنجيل متى إصحاح 16 وباقي إسمعان ابن يونا وأعطيك ميروسكوس مفاتيح ملكوت السماوات وغيره في متى 16 ويفتكروها إنها دليل على رئاسة بطرس، أقول لهم أي إنسان كاثوليكي يريد أن يثبت رئاسة بطرس عليه انه يبعد 10 كيلو عن متى 16. عارفين ليه؟ لان المسيح بعد ما قال له بطرس الكلمتين دول بطرس افتكر انه بقى يعني حاجه ثانيه. بيقول من ذلك الوقت ابتدأت في متى 16 برضه بعدها بكام ثانيه. من ذلك الوقت ابتدع يسوع ينظر لتلاميذه انه ينبغي ان ينسب الى اورشليم ويتعلم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل في اليوم الثالث يقوم، فاخذه بطرس اليه وابتدا ينتكره ينتكره من الضغط خلاص بقى في ايده المفاتيح فيشتغل بالمفاتيح المسيح نفسه ابتدى ينتهي وقال له حاشاك يا رب اوعى تعمل الحكايه دي، نظم السبوك قال لي يبقى ضد الفداء وضد كل حاجه، لا يكون لك هدف. فالتفت المسيح على قلب بطرس اذهب عني يا شيطان انت معصرتني. ما حصلش ان قال واحد من التلاميذ اللي اسمه عشر اذهب عني يا شيطان الا بطرس، قال له اذهب عني يا شيطان انت معصرتني لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. في نفس الاصلاح بعد ثلاث اربع ايام عشان كده انا بقول للكاثوليك ومن يجري في تيارهم ابعدوا عن مدى ايه 16 110 كيلو ما بيبعدوا عنه. ما تلاقوش توبيخ لبطرس في الدنيا دي كلها قد ايه مدى 16. انسب يا عني يا شيطان انت معصرة لي لانك لا تهتم بما لله بل بما لله. يبقى المسيح يبني كنيسته على واحد من النوع ده من اللي اسمه بطرس في الحدود. وربما لما قال المسيح نحن نعلم من انت، انت من سيدنا الله، كان ده في فكر كل التلاميذ، بس هو اللي رحم رجل من دفع كده على طول. وخد كلمتي وبعدين يقول الكاتب يعني وهكذا نرى مشيئة المسيح في تعيين بطرس في الصخرة التي يبني عليها كنيسته وفي إعطائه مفاتيح ملكوت السموات، وكانت مشيئته في ذلك هي مشيئة الله. طبعا الصخرة هي إيمان بطرس وليس بطرس، والكاتب معترف بهذا. خلصنا من النقطة دي، نخش في نقطة تانية. نقطة ثانية عايز أقولها، في نقطة مش هتاخد وقت بسيطة يعني، لكن في المعنى اللاهوتي لابد تتفهم بالطريقة السليمة. يفسح لي المرقص بيتي بيتكلم يقول إن المسيح حمل اللعنة، ودي لا نجادل فيه لأن الكتاب الملعون من علق عليه على خشبة، قال ان اللعنه التي شملها المسيح تسر الثاني. لكن ده دخل في موضوع ثاني صعب. بيقول فعار الابن يلحق الاب ولا محاله. والعار لعنه. واللعنه ان اصابت الابن اصابت الاب حتما. نخش بقى الدور نقترب من الخط الاحمر المبقى في النار. الاب لا يمكن ان يصيبه عار ولا يمكن ان تصيبه ايه لعنه. وبعدين بيفسر الحكايه دي ويقول لذلك لولا ان المسيح كشف لنا سر اللعنه التي حملها لظل الصليب لغزا لاهوتيا غير مقبول بل عثرة. هنا كشف المسيح الستار عن كيف تحمل المسيح العار وحده عندما رفع صوته بصراخ ليسمعه الجميع وتسجله الاناجيل والتاريخ وعلماء اليهود. الهي الهي لماذا تركتنا؟ فهل هذا هو الترك الحتمي الذي اجراه الله على المسيح حتى يمكن ان يجوز اللعنه وحده من اجل البشريه؟ في منطقه معروفه في علم اليهود اللي هي ان الاب لا يتالم واللاهوت لا يتالم. اللاهوت ايه؟ لا يتالم. ولذلك اخواننا الجريك ارثوذكس لما يجوا في الثلاث تقديسات يحذفوا الاجزاء الاخيره. يقول قدوس الله قدوس الرب قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا اجسامنا يحذفوه. لما يقول لك اللاهوت ما بتصلبوش الحاجه دي. الذي مات قام الاموات يحذفوه. يخلوها بس الثلاث تقديسات والجزء ده لانه يفتكروا ان دي بتقال على اللاهوت ومعروف ان تألم اللاهوت حرفك. فلما المسيح اصابته اللعنه لكن خبأ في الكلام ده اللي يقوله كده اللعنه اصابته من ناحية البشرية وليس من ناحية اللاهوتية. فما يخلطش دية بدية ويقول لألا تيجي على الآب فهو قال إلهي إلهي لماذا تركتني عشان اللعنة لا تصيب الآب. ما لو أصابت الإب ما برضه مش وصول لاهوت الإب يصاب. ولذلك احنا بنقول يا من ذاق الموت بالجسد ولا نقصد تألم اللاهوت اطلاقا. ولذلك الاباء القديسون قالوا زي حكايه الحديد المتحد بالنار. تطرق الحديد المتحد بالنار الحديد يتلوى يجرى له حاجه لكن النار لا يحدث لها شيء. فهو دخلها في الأقلام. أما حكاية إلهي إلهي لماذا تركتني دي معناها إن الناسوت ترك للألم دون أن ينفصل عن اللاهوت. لأن اللاهوت لما يفارق ناسوته لحظة واحدة وقرها الحيث. لكن اللاهوت ترك للألم. الناسوت ترك للألم دون أن يتدخل اللاهوت لإنقاذه. ادي اله الهي لماذا تركتني؟ لان لو تدخل اللاهوت لانقاذ الناسوت من الالم يبقى ما فيش الم. يبقى حكايه الصلب دي مساله شعوبي كده وما فيش ليها مصدر. استكشف مصر المصر المصر دي لأنه هو